إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، كيف لا، وهذا الشهر سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم على هذا الوجه والقيام يوجب مغفرة الذنوب، فإذا صام العبد هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا لله تعالى كان سببا في مغفرة ذنوبه، إضافة إلى أن أجر الصائم لا يحد بعدد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم هو حبس النفس عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، فهو نوع من أنواع الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفضائل الصوم كثيرة جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن صام إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله افترضه عليه، واحتسابا لما فيه من المثوبة والأجر. وأريد في هذه الكلمة أن أتكلم عن أهم أحكام الصيام، وفي نظري أن من أهم أحكام الصيام التفقه فيما يبطل الصوم، وما يسميه العلماء مفطرات الصوم أو مبطلات الصوم أو مفسداته، لأن السؤال يكثر عنها كثيرا. وكذلك سأتكلم عن من رخص له الشارع في الإفطار، فهذان موضوعان جديران بالعناية: مفطرات الصوم ومن رخص له الشارع في الإفطار. أما الشق الأول فمفطرات الصوم أهمها وأخطرها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، فإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه في نهار رمضان بطل صومه. والدليل على أن هذه الثلاثة من المفطرات الحديث القدسي الذي ذكرناه، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وآية البقرة فيها دلالة على أن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من مبطلات الصوم، لأن الله أحل الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان، ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فدل على أن هذه الثلاثة ممنوع منها الصائم في نهار رمضان، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه ثلاثة مفطرات تبطل صوم الصائم في نهار رمضان إذا فعلها عامدا ذاكرا مختارا. المفطر الرابع إذا استقاء عمدا بطل صومه. أما من ذرعه القيء فصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صارت أربعة، ولهذا نظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله هذه الأربع المفطرات في بيت واحد. قال: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. هذه أربعة مفطرات، وذكر الشروط: إذا فعلها عامدا غير ناس فإنها تبطل الصوم. أما من أكل أو شرب أو ذرعه القيء أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه كما في الحديث. ومن ذرعه القيء خرج بدون اختياره يتم صومه. أما من استقاء عمدا كأن أدخل يده في فيه فاستخرج ما في بطنه فهذا بطل صومه عليه القضاء، ومن استقاء فليقضي. المفطر الخامس ما كان في معنى الأكل والشرب كالمغذيات، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، والإبر المغذية، فهذه تبطل صوم الصائم إلحاقا لها بالأكل والشراب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. من المفطرات أيضا إنزال المني باختياره. إذا أنزل الصائم المني باختياره بطل صومه، كمن استمنى وهو صائم بطل صومه، الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا من الشهوة. ومن استمنى بطل صومه. أو قبل زوجته فأمذى، قبل فأمنى، أقصد إذا قبل زوجته فأمنى بطل صومه، لأنه كان سببا في نزول الشهوة وهي المني. أما إذا قبل فأمذى أخرج المذي فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يبطل صومه إلحاقا له بخروج المني، ومنهم من يقول لا يبطل صومه لأن المذي يختلف عن المني، وهذا الأقرب أنه لا يبطل صومه، والله أعلم. لكن العاقل لا يوقع نفسه في هذا، وإن كانت القبلة جائزة بشرط أن يأمن الشهوة، وجاز تقبيل على القول الأصح: إن أمن الشهوة نصا اتضح. بهذا الشرط إذا أمن خروج المني أو المذي جاز له التقبيل، أما إن لم يأمن فيبقى على الأصل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأخشاهم له كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إلا أنه كان أملككم لإربه، فمن كان يتحكم في شهوته ويضبطها جاز له القبلة، ومن لم يتحكم فلا يقبل. هذه 6 مفطرات: الأكل والشرب والجماع، وإذا استقى عمدا، وما كان في معنى الأكل والشرب، وإذا أنزل المني باختياره كاستمناء أو قبل فأمنى. أما لو نزل المني بغير اختياره كمن احتلم وهو صائم في نومه فهذا يغتسل الجنابة ويتم صومه وصومه صحيح. المفسد السابع من مفسدات الصوم: قالوا الحجامة، وهذا على قول بعض أهل العلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم. قالوا لأن الحجامة مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. قالوا وباستقراء المفسدات والمفطرات في الصوم قالوا نجدها لا تخرج عن أمرين: إما داخلة إلى البدن أو خارجة منه، فالداخل البدن كالأكل والشرب، والخارج من البدن كخروج المني باختياره وإذا استقى عمدا. قالوا فكذلك الحجامة هي خارجة من البدن، فهي مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول يرجحه بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية وغيره رحمه الله. فالأظهر والأرجح والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم الصائم وأن الأحاديث فيها منسوخة، لكن الأظهر والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم لما ذكرنا من الأدلة والتعليل. من المفطرات أيضا، وهذا المفطر أو المفسد يتعلق بالنساء، نزول دم الحيض والنفاس على المرأة إذا كانت صائمة في النهار ونزل عليها دم حيض أو نفاس بطل صومها. هذه هي مفطرات الصوم، وهناك مسائل كثيرة مستجدة تلحق بهذه الأصول التي هي مفطرات. والحاصل أن ما ذكرنا من المفطرات 8: الأكل والشرب والجماع والقي إذا استقى عمدا، كل هذه إذا فعلها عامدا ذاكرا مختارا، وما كان في معنى الأكل والشرب، وإنزال المني باختياره، والحجامة على القول الأصح، ونزول دم الحيض والنفاس. هذه هي المفسدات باختصار. أما الموضوع الثاني وهو من رخص له الشارع في الإفطار، من رخص له الشارع في الإفطار نذكرها باختصار. هم 8 أصناف، كل صنفين حكمهما واحد. 8 أصناف كما ذكر ابن قدامة ذلك رحمه الله في عمدة الفقه. فمن يجوز له الإفطار أو من رخص له الشارع في الإفطار 8 أصناف. أولهما وثانيهما المريض والمسافر، حكمهما واحد، المريض والمسافر يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء. لكن لو صاما في حال المرض أو السفر صح صومهما. والدليل على جواز إفطار المسافر المريض قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالث والرابع الحائض والنفساء، يحرم عليهما الصوم في حال الحيض أو النفاس، وعليهما القضاء. ولو صاما في حال الحيض أو النفاس لم يصح صومهما في حال الحيض أو النفاس. لو أصرت امرأة حائض أو نفساء على الصوم مع نزول دم الحيض والنفاس لم يصح صومهما. فهذان الصنفان أيضا ممن رخص لهم الشارع في الإفطار. الخامس والسادس من الأصناف الحامل والمرضع، يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء. ولو صاما في حال الحمل أو الإرضاع صح صومهما، لكن الشارع جاء بالرخصة في الإفطار مراعاة لحالهما، فالحامل قد تخشى على جنينها أو على نفسها أو على جنينها ونفسها، وهكذا المرضع قد تخشى على ولدها، فأباح لهما الشرع الإفطار. لكن بعض أهل وعليهما القضاء، وبعض أهل العلم يقول إذا خشيتا على ولديهما فعليهما مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا، خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما معا فعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. وهناك قول آخر وهو قول قوي أنهما لا أفطرتا في نهار رمضان فليس عليهما بعد ذلك إلا القضاء، حكمهما حكم المريض، وهذا رجحه بعض أهل العلم. والمسألة محتملة. هذا يقول علامة الشيخ حافظ رحمه الله: وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم. فمنهم من يقول ليس عليهما إلا الإطعام، وهذا قول ضعيف. ومنهم من يقول عليهما القضاء فقط، ومنهم من يقول تجمع بين الإطعام والقضاء، وهذا يذهب إليه الحنابلة رحمهم الله في حال إذا خافتا على نفسيهما وولديهما معا أو خافتا على ولديهما فقط تقضيان وتطعمان، والله أعلم، وهذا الأحوط، لأن الإفطار لحظ الغير وهو الولد أو الجنين في البطن بالنسبة للحامل. الصنف السابع والثامن من عجز عن الصوم لكبر، أو عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، فالعاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم على قسمين: إما لكبر كبير في السن لا يستطيع أن يصوم لا في رمضان ولا في غيره فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. لهذا قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال نزلت في المرأة الكبيرة والشيخ الكبير لا يستطيعان الصوم، يطعمان عن كل يوم مسكينا. وهكذا من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، ولا يستطيع القضاء، فهو ممنوع من الصوم في رمضان وفي غيره، لا يستطيع لهذا المرض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، حكمه حكم الكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم. هذه الأصناف التي أباح لها الشرع الإفطار في نهار رمضان. هناك أيضا من أهل العلم من قال يجوز الإفطار لمن أراد أن ينقذ معصوما من هلكه، وأنت صائم ورأيت غريقا يريد أن يغرق في البحر تخشى أن يهلك، ولا تقوى على إخراجه إلا أن تفطر لتنقذه، أو في حريق كما يحصل لرجال الإطفاء والدفاع المدني في نهار رمضان مع كثرة الدخان والنار، لا يستطيع أن ينقذ هذا المعصوم الدم إلا أن يفطر هو، فهنا يكون إفطاره للضرورة، الإفطار لأجل إنقاذ معصوم الدم، فهذا مما أباحته الشريعة. والخلاصة أن الأصناف الذين يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان 8 أصناف: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه. وقلنا الحلقة العلماء من أفطر لأجل إنقاذ معصوم من هلكة، هذا ما أردنا أن نتكلم عنه في هذه الكلمة، وهي عن مفطرات الصوم وعن من أباح له الشرع الإفطار في نهار رمضان لما لهما من الأهمية والسؤال يكثر عنهما. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر إخواني الذين قاموا بالتنسيق لهذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، كيف لا، وهذا الشهر سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم على هذا الوجه والقيام يوجب مغفرة الذنوب، فإذا صام العبد هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا لله تعالى كان سببا في مغفرة ذنوبه، إضافة إلى أن أجر الصائم لا يحد بعدد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم هو حبس النفس عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، فهو نوع من أنواع الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفضائل الصوم كثيرة جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن صام إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله افترضه عليه، واحتسابا لما فيه من المثوبة والأجر. وأريد في هذه الكلمة أن أتكلم عن أهم أحكام الصيام. وفي نظري أن من أهم أحكام الصيام التفقه فيما يبطل الصوم، وما يسميه العلماء مفطرات الصوم أو مبطلات الصوم أو مفسداته، لأن السؤال يكثر عنها كثيرا. وكذلك سأتكلم عن من رخص له الشارع في الإفطار، فهذان موضوعان جديران بالعناية: مفطرات الصوم ومن رخص له الشارع في الإفطار. أما الشق الأول فمفطرات الصوم أهمها وأخطرها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. فإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه في نهار رمضان بطل صومه. والدليل على أن هذه الثلاثة من المفطرات الحديث القدسي الذي ذكرناه، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وآية البقرة فيها دلالة على أن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من مبطلات الصوم، لأن الله أحل الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان، ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فدل على أن هذه الثلاثة ممنوع منها الصائم في نهار رمضان. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه ثلاثة مفطرات تبطل صوم الصائم في نهار رمضان إذا فعلها عامدا ذاكرا مختارا. المفطر الرابع: إذا استقاء عمدا بطل صومه. أما من ذرعه القيء فصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صارت أربعة، ولهذا نظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله هذه الأربعة المفطرات في بيت واحد. قال: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا. فهذه أربعة مفطرات، وذكر الشروط: إذا فعلها عامدا غير ناس فإنها تبطل الصوم، أما من أكل أو شرب أو ذرع في القيء أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه كما في الحديث، ومن ذرعه القي خرج بدون اختياره يتم صومه. أما من استقاء عمدا كأن أدخل يده في فيه فاستخرج ما في بطنه فهذا بطل صومه عليه القضاء، ومن استقاء فليقضي. المفطر الخامس ما كان في معنى الأكل والشرب كالمغذيات، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، والإبر المغذية، فهذه تبطل صوم الصائم إلحاقا لها بالأكل والشراب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. من المفطرات أيضا إنزال المني باختياره، إذا أنزل الصائم المني باختياره بطل صومه، كمن استمنع وهو صائم بطل صومه، الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا من الشهوة، ومن استمنع بطل صومه. أو قبل زوجته فأمذى، قبل فأمنى، أقصد إذا قبل زوجته فأمنى بطل صومه، لأنه كان سببا في نزول الشهوة وهي المني. أما إذا قبل فأمذى أخرج المذي فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يبطل صومه إلحاقا له بخروج المني، ومنهم من يقول لا يبطل صومه لأن المذي يختلف عن المني، وهذا الأقرب أنه لا يبطل صومه والله أعلم، لكن العاقل لا يوقع نفسه في هذا، وإن كانت القبلة جائزة بشرط أن يأمن الشهوة، وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح، بهذا الشرط إذا أمن خروج المني أو المذي جاز له التقبيل، أما إن لم يأمن فيبقى على الأصل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأخشاهم له كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إلا أنه كان أملككم لإربه، فمن كان يتحكم في شهوته ويضبطها جاز له القبلة، ومن لم يتحكم فلا يقبل. هذه ستة مفطرات: الأكل والشرب والجماع، وإذا استقى عمدا، وما كان في معنى الأكل والشرب، وإذا أنزل المني باختياره كاستمناء أو قبل فأمنى. أما لو نزل المني بغير اختياره كمن احتلم وهو صائم في نومه فهذا يغتسل الجنابة ويتم صومه وصومه صحيح. المفسد السابع من مفسدات الصوم قالوا الحجامة، وهذا على قول بعض أهل العلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم، قالوا لأن الحجامة مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. قالوا وباستقراء المفسدات والمفطرات في الصوم، قالوا نجدها لا تخرج عن أمرين، إما داخلة إلى البدن أو خارجة منه. فالداخل البدن كالأكل والشرب، والخارج من البدن كخروج المني باختياره، وإذا استقى عمدا. قالوا فكذلك الحجامة هي خارجة من البدن، فهي مظنة لضعف البدن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول يرجحه بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية وغيره رحمه الله. فالأظهر والأرجح والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم الصائم وأن الأحاديث فيها منسوخة، لكن الأظهر والله أعلم أن الحجامة تبطل صوم الصائم لما ذكرنا من الأدلة والتعليل. من المفطرات أيضا، وهذا المفطر أو المفسد يتعلق بالنساء، نزول دم الحيض والنفاس على المرأة إذا كانت صائمة في النهار ونزل عليها دم حيض أو نفاس بطل صومها. هذه هي مفطرات الصوم، وهناك مسائل كثيرة مستجدة تلحق بهذه الأصول التي هي مفطرات. والحاصل أن ما ذكرنا من المفطرات ثمانية: الأكل والشرب والجماع والقي إذا استقى عمدا، كل هذه إذا فعلها عامدا ذاكرا مختارا، وما كان في معنى الأكل والشرب، وإنزال المني باختياره، والحجامة على القول الأصح، ونزول دم الحيض والنفاس. هذه هي المفسدات باختصار. أما الموضوع الثاني وهو من رخص له الشارع في الإفطار، من رخص له الشارع في الإفطار نذكرها باختصار. هم ثمانية أصناف، كل صنفين حكمهما واحد. ثمانية أصناف كما ذكر ابن قدامة ذلك رحمه الله في عمدة الفقه. فمن يجوز له الإفطار أو من رخص له الشارع في الإفطار ثمانية أصناف، أولهما وثانيهما المريض والمسافر، حكمهما واحد. المريض والمسافر يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء، لكن لو صاما في حال المرض أو السفر صح صومهما. والدليل على جواز إفطار المسافر المريض قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالث والرابع الحائض والنفساء، يحرم عليهم الصوم في حال الحيض أو النفاس، وعليهم القضاء. ولو صاما في حال الحيض أو النفاس لم يصح صومهما. في حال الحيض أو النفاس لو أصرت امرأة حائض أو نفساء على الصوم مع نزول دم الحيض والنفاس لم يصح صومهما. فهذان الصنفان أيضا ممن رخص لهم الشارع في الإفطار. الخامس والسادس من الأصناف الحامل والمرضع، يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء، ولو صاما في حال الحمل أو الإرضاع صح صومهما، لكن الشارع جاء بالرخصة في الإفطار مراعاة لحالهما، فالحامل قد تخشى على جنينها أو على نفسها أو على جنينها ونفسها، وهكذا المرضع قد تخشى على ولدها، فأباح لهما الشرع الإفطار، لكن بعض أهل وعليهما القضاء. وبعض أهل العلم يقول إذا خشيتا على ولديهما فعليهما مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا، خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما معا فعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. وهناك قول آخر وهو قول قوي أنهما لا أفطرتا في نهاية رمضان فليس عليهما بعد ذلك إلا القضاء، حكمهما حكم المريض، وهذا رجحه بعض أهل العلم، والمسألة محتملة. هذا يقول علامة الشيخ حافظ رحمه الله: وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم؟ فمنهم من يقول ليس عليهما إلا الإطعام، وهذا قول ضعيف، ومنهم من يقول عليهما القضاء فقط، ومنهم من يقول تجمع بين الإطعام والقضاء، وهذا يذهب إليه الحنابلة رحمهم الله في حال إذا خافتا على نفسيهما وولديهما معا أو خافتا على ولديهما فقط تقضيان وتطعمان، والله أعلم، وهذا الأحوط، لأن الإفطار لحظ الغير وهو الولد أو الجنين في البطن بالنسبة للحامل. الصنف السابع والثامن: من عجز عن الصوم لكبر، أو عجز عن الصوم لمرض لا يرجى بره ولا يستطيع معه الصوم، فالعاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. فالعاجز عن الصوم على قسمين: إما لكبر، كبير في السن لا يستطيع أن يصوم لا في رمضان ولا في غيره، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، لهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: نزلت في المرأة الكبيرة والشيخ الكبير لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. وهكذا من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، ولا يستطيع القضاء، فهو ممنوع من الصوم في رمضان وفي غيره، لا يستطيع لهذا المرض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، حكمه حكم الكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم. هذه الأصناف التي أباح لها الشرع الإفطار في نهار رمضان. هناك أيضا من أهل العلم من قال يجوز الإفطار لمن أراد أن ينقذ معصوما من هلكه، فأنت صائم ورأيت غريقا يريد أن يغرق في البحر تخشى أن يهلك ولا تقوى على إخراج بئر إلا أن تفطر لتنقذه، أو في حريق كما يحصل لرجال الإطفاء والدفاع المدني في نهار رمضان مع كثرة الدخان والنار، لا يستطيع أن ينقذ هذا المعصوم الدم إلا أن يفطر هو، فهنا يكون إفطاره للضرورة، الإفطار لأجل إنقاذ معصوم الدم، فهذا مما أباحته الشريعة. والخلاصة أن الأصناف الذين يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان 8 أصناف: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى بره. وقلنا الحلقة العلماء من أفطر لأجل إنقاذ معصوم من هلكة. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه في هذه الكلمة، وهي عن مفطرات الصوم وعن من أباح له الشرع الإفطار في نهار رمضان لما لهما من الأهمية والسؤال يكثر عنهما. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر إخواني الذين قاموا بالتنسيق لهذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.